ما آخر ما أخذنا في درسنا البارحة؟ نعم نعم ويليه. تذكر شيء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله بعد أن فرغ من قراءة الفاتحة وبيان ركنيتها في الصلاة بحديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وما ذكر أيضا في بابه، أردفه بهذه الرواية من حديث أبي هريرة الدالة على زيادة على الفاتحة. فالمتأمل لطريقة المحدثين يرى أنهم يبسطون أدلة الفقه أو يطرحون المسائل الفقهية بأدلة حديثية. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان إمام الجرح والتعديل عن جعفر بن ميمون عن أبي عثمان وهو النهدي عبد الرحمن بن مل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره قال: أخرج فنادي في أهل المدينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. فما زاد. قال أبو محمد جعفر: هذا روى عنه الثوري وعيسى بن يونس، يعني يشير إلى أنه معتبر الرواية، فمن الرواة عنه سفيان الثوري وعيسى بن يونس ثقتان، وهنا يحيى بن سعيد القطان، وروى عنه جماعة. إسناد الحديث عند المؤلف ضعيف والحديث صحيح، متن الحديث صحيح، أما هذه الطريق فضعيفة. رجال السند: يحيى بن سعيد القطان إمام، جعفر بن ميمون التميمي الأنماطي روى عن أبي عثمان النهدي وغيره، وعنه يحيى بن سعيد وآخرون، وهو ضعيف يصلح في الشواهد. أبو عثمان هو النهدي عبد الرحمن بن مل ثقة ثبت. والحديث أخرجه أحمد. فقال: حدثنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن ميمون قال حدثنا أبو عثمان النهدي به، وهو أحد المخضرمين النهدي، وأخرجه أبو داود. فقال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس عن جعفر بن ميمون به، وأخرجه أيضا في موضع آخر فقال: حدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا جعفر به. فإذا دار الحديث على من؟ على جعفر بن ميمون، وجعفر ضعيف، والضعف فيه غير شديد باعتبار أنه يصلح في الشواهد. وللحديث بهذا الزيادة شاهد في مسلم، تلو الطريق الأولى التي أخرجها من طريق عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة وهو ابن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا. زاد فصاعدا، معمر زادها. واعتبر الإمام البخاري هذه الزيادة من تفردات معمر، فقال في جزء القراءة خلف الإمام رقم 6: وقال معمر عن الزهري: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا. وعامة الثقات لم يتابع معمرا في قوله فصاعدا، مع أنه قد أثبت فاتحة الكتاب، وقوله فصاعدا غير معروف، غير معروف ما أراد به حرفا أكثر من ذلك. كم يعني الصاعد الزيادة هذه؟ كم آيتان حرف، ثلاث آيات، كم مقدارها حتى تصح الصلاة؟ حددوها من عند أنفسهم بثلاث آيات بعضهم. لكن ماذا ما على ذلك دليل إلا أن يكون كقوله لا تقطع الأيدي إلا في ربع دينار فصاعدا، يعني إن سرق إنسان ربع دينار من حرز قطعت يده، فإن سرق ربع دينار وزيادة أيضا قطعت يده. البخاري أول هذا الحديث أن يبينه أنها لا تقطع الأيدي إلا في ربع دينار، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فصاعدا، أي تصح بالفاتحة وهي أيضا تصح بما زاد عليها وهي أصح أفضل، لا على أن الصحة تتوقف على الزيادة، إن اقتصر على الفاتحة بطلت. هذا معنى كلام الإمام البخاري. قال: فقد تقطع اليد في دينار وفي أكثر من دينار، قال: ويقال إن عبد الرحمن بن إسحاق تابع معمرا، يقال، ولم يجزم الإمام البخاري بهذه المتابعة، مع أنه سيأتي أنها عند البيهقي في كتاب جزء القراءة أيضا، فللبيهقي كتاب جزء القراءة وللبخاري قبله ذلك، إلا أن كتاب البيهقي أوسع، كونه استفاد من البخاري، فالبخاري له قصب السبق في هذا التصنيف. وربما أدخل بينه وبين الزهري غيره، ولا نعلم هذا من صحيح حديثه أم لا، يعني البخاري شكك في هذه المتابعة، متابعة عبد الرحمن بن إسحاق لسفيان بن علي معمر لمعمر بن راشد على هذه الزيادة. قال البخاري كما في تهذيب التهذيب في ترجمة هذا الرجل: عبد الرحمن بن إسحاق ليس ممن يعتمد على حديثه، على حفظه إذا خالف من ليس بدونه، يعني إذا خالف من مثله أو فوقه، كيف إذا خالف؟ إلا إذا خالف من دونه. وقال ابن عدي في حديثه: بعض ما ينكر ولا يتابع عليه، والأكثر من صحاح، الأكثر منه صحاحا وهو صالح الحديث كما قال أحمد، حاصل أنه يعرف تعرف منه وتنكر. قلت: رواه ابن عيينة كما تقدم في الصحيحين الصحيحين وغيرهما، ويونس بن يزيد الأيلي وصالح بن كيسان عند مسلم، ورابعهم مالك بن أنس عند البيهقي في جزء القراءة، وخامسهم الأوزاعي عند البيهقي في جزء القراءة بدون زيادة فصاعدا برقم 29 و23 نحو هذا. وقد تابع معمرا على الزيادة في الظاهر، إلا أن الإسناد إلى هذه المتابعة مما شكك في ثبوته البخاري. نحن نذكر هذه المتابعات على ما رأينا، لا على أنها محفوظة عند الحفاظ كالبخاري وأمثاله. وقد تابع معمرا على الزيادة شعيب بن أبي حمزة، وأيضا الأوزاعي من طريق عند البيهقي في جزء القراءة برقم 27. والحاصل أنها زيادة أعلها البخاري بمخالفة معمر ونحوه للثقات. والواقع أنه لم يتفرد بها معمر، بل حتى ابن عيينة قد جاء عنه بزيادة فصاعدا، أخرجه أبو داود برقم 822. فقال: حدثنا قتيبة بن سعيد وابن السرح قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة فذكر الحديث بزيادة فصاعدا. فقد زادها الأوزاعي وشعيب ومعمر وسفيان أيضا وعبد الرحمن بن إسحاق كما سبق تخريج حديثهم. فهؤلاء خمسة رووا الحديث عن الزهري بزيادة فصاعدا، وأكثر منهم وأوثق رووه بدونها منهم بن عيينة في الصحيحين، وهذا أرجح. لكن تلك الزيادة فصاعدا معضودة بشواهد. قال الحافظ في الفتح 756 فائدة: زاد معمر عن الزهري في آخر حديث الباب فصاعدا، أخرجه النسائي وغيره بل مسلم أيضا، واستدل به على وجوب قدر زائد على الفاتحة. استدلوا به على وجوب قدر زائد على الفاتحة، وتعقب بأنه ورد لدفع توهم قصر الحكم على الفاتحة. قال البخاري في جزء القراءة: هو نظير قوله فذكر ما ذكر ما نقلناه عنه آنفا. وادعى ابن حبان والقرطبي وغيرهما الإجماع على عدم وجوب قدر زائد عليها، وفيه نظر، أي هذا النقل للإجماع فيه نظر، بل ليس بإجماع، إنما هو قول جمهور العلماء، وهذا هو الصواب لثبوته عن بعض الصحابة ومن بعدهم فيما رواه ابن المنذر وغيره. ولعلهم أرادوا أن الأمر استقر على ذلك، أي بعد عند المتأخرين. قلت: أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: في كل صلاة يقرأ: فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير. وسيأتي في المنتقى بعد هذا. وأخرج ابن خزيمة 513 من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فصلى ركعتين ولم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب، وفيه ضعف. وبوب على ذلك ابن خزيمة بقوله: باب ذكر الدليل على أن الصلاة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب جائزة دون غيرها من القراءة. وإن زاد على فاتحة الكتاب من القراءة في الصلاة فضيلة لا فريضة. وما زاد، وأن ما زاد اعتبره فضيلة لا فريضة. وقال الشوكاني في النيل تحت حديث 693: زاد فيه مسلم وأبو داود حديث عبادة، وابن حبان لفظ صاعدا، لكن قال ابن حبان: تفرد بها معمر عن الزهري وأعلها البخاري في جزء القراءة. ورواية الدارقطني صححها ابن القطان، ولها شاهد من حديث ابن أبي هريرة بهذا اللفظ، أي أنها هذه الزيادة لها شاهد. قلت: وللحديث شاهد آخر عن أبي سعيد زيادة فصاعدا، لها شاهد على أنها من طرق. أخرجه أحمد في المسند فقال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة عن أبي نظرة عن أبي نظرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، وهو حديث صحيح. أخرجه أبو داود فقال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا همام به، وهذا حديث صحيح مخرج في الجامع الصحيح لشيخنا رحمه الله برقم 933. ومن أجل قوله في هذا الحديث أمرنا أو أمرنا نبينا وقوله صاعدا وفي لفظ أو ما زاد، قال بعض أهل العلم بوجوب القراءة بعد الفاتحة. نقل ذلك عن عمر وابنه عبد الله وعثمان بن أبي العاص. قال الشوكاني في النيل: ولا خلاف في استحباب قراءة السورة مع الفاتحة في الصبح والجمعة والأوليين من كل الصلوات. وقال النووي في شرح الحديث من مسلم: ذلك سنة عند جميع العلماء. وذهب إلى إيجاب سورة مع الفاتحة عمر وابنه عبد الله وعثمان بن أبي العاص، والظاهر ما ذهبوا إليه من إيجاب شيء من القرآن، وأما التقدير بثلاث آيات فلا دليل عليه. انتهى. قلت: سبق كلام ابن خزيمة أن ما زاد على الفاتحة في الصلاة فضيلة لا فريضة، وقول أبي هريرة: وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت إن زدت فهو خير، خرجه البخاري وسيأتي في المنتقى. وأثر ابن عباس أنه صلى ركعتين ولم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب. ونقل ابن حبان تحت يعني في الخامس 93 قال: والأمر من صحيحه بقراءة ما تيسر غير فرض، دل الإجماع على ذلك. وقال النووي شرح مسلم: وهو سنة عند جميع العلماء. وحجتهم أن الزيادة على الفاتحة لم تذكر في حديث أبي هريرة المتفق عليه في سياق حديث المسيء صلاته، جاءت من حديث رفاعة وآخر لكن فيه ضعف. ومفهوم حديث عبادة: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، مفهوم أنها بفاتحة الكتاب تصح. ولحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فسمى الفاتحة الصلاة، أي أنه إن اقتصر عليها صارت الصلاة صحيحة لأنها هي الصلاة. وتقدم قول النووي أنها سميت بذلك أنها لا تصح إلا بها. وقد يقال إن قراءة السورة زائدة على الفاتحة ليست ركنا، إنما هي واجبة، بدليل الأمر بها في حديث أبي سعيد الخدري. قلت: يحمل على أمر الندب كما أفاده ابن حبان وابن خزيمة وغيرهما. هذا هو الراجح، أن قراءة الفاتحة في الصلاة ركن، وما زاد عليها سنة مؤكدة، يعني يلام تاركها وتصح صلاته وإن كان تاركا لما داوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلواته، فقد كان يقرأ من 60 إلى 70، وقد كان يقرأ إلى 100، وقد كان يقرأ بالمرسلات، وتارة قرأ في المغرب بالأعراف، وهكذا كان يداوم على قراءة سورة بعد الفاتحة، لا سيما في الجهرية، وفي السرية جاء عنه ذلك في أحوال. فإذن هذه أدلة صارفة من الوجوب أو الركنية إلى ما هو دونها، مع إثبات المداومة جريا على ما سار عليه أئمة أهل العلم، إن كان إجماعا، وإلا فهو قول الجمهور أنه لا بد من قراءة السورة لا على سبيل الركنية والإيجاب، ولكنها على سبيل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وداوم عليه، وخير الهدي هديه. أي ذاك، وهذا من الصوارف، وإن كان في حق من لا يستطيع يعني. حولها ندندن، حسنت. أيضا الشيخ جميل يذكر صارفا حديث حولها ندندن، أن الرجل جاء في رواية عنه أنه قال: أقرأ الفاتحة في صلاتي في صلاة الصمد، يقول: وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال: حولها ندندن، ولم يأمره بزيادة، هكذا لم يأمره بزيادة فيها أنها صلاة لا تصح إلا بزيادة. فإذن قول ما نقل عليه الإجماع، إن صح الإجماع كما هو قول المتأخرين، أما المتقدمون ففيه خلاف، وإلا فهو قول عامة أهل العلم، وقولهم هذا هو الصواب، أنه ليس بواجب وإنما سنة مؤكدة لا ينبغي تركها، وعلى ذلك جرى عمل المسلمين. ومما يدل على ذلك الحديث الآتي الذي سنقرأه، وهو بيان لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيه كأن رسول الله كان. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج بن منهال عن همام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة في كل ركعة، وكان يسمعنا أحيانا الآية أي الزائدة على الفاتحة يسمعون منها الآية والآيتين، وكان يطيل في أول ما في الأولى ما لا يطيل في الثانية، وكان يقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب في كل ركعة، ولم يذكر فيها زيادة. وهذا مما استدلوا بها أيضا على أن الزيادة سنة، إذ لو كانت واجبة وترك الواجب عمدا لأدى إلى بطلان الصلاة عند ولو عند بعضهم. وأيضا المصلي يطلب مغفرة من الله عز وجل، فكيف يترك واجبا يأثم بتركه؟ وكذلك في صلاة العصر، قال وكذلك في صلاة الفجر. هذا واحد من الأحاديث التي فيها القراءة في الصلاة بعد الفاتحة، وهي جملة أحاديث كثيرة، ولسنا في صدد تفاصيل ماذا يقرأ في صلاة كذا وما يكون، وهل في صلاة كذا تطويل أو تقصير، إذ أن هذا يستوعبه، إنما أردنا إشارة متممة لما سبق أن القراءة بعد ذلك أمر لازم على سبيل مداومة رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك على ذلك. وفي حديث أبي هريرة في قوله فما أسمعنا أسمعناكم، أي من القراءة، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، أي من القراءة، قد كان يقرأ في الجهرية جهرا فيسمعهم إياها، ويقرأ في السرية سرا فلا يسمعهم إياها. قال أبو محمد رواه مخلد بن يزيد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد هكذا، غير أنه لم يذكر وصلاة الفجر. حدثناه محمد بن إدريس عن الحميدي عنه، وأردنا كما سبق هذا المقصود. ويحيى بن أبي كثير وإن كان مدلسا فقد جاء تصريحه وجاءت متابعاته من طرق، والحديث متفق عليه. إسناد الحديث عند المؤلف صحيح، رجال السند محمد بن يحيى والذهلي وحجاج بن محمد الأنماطي ثقة فاضل، والذهلي إمام، وهمام هو ابن يحيى العوذي أبو عبد الله ثقة، ويحيى بن أبي كثير أبو نصر اليمان ثقة ثبت دلس لكنه كما سمعت، وعبد الله بن أبي قتادة وثقه النسائي وابن سعد وغيرهما، وأبو قتادة هو الحارث بن ربعي الأنصاري، والحديث متفق عليه. ويحيى بن أبي كثير مدلس لكنه قد صرح بالتحديث عند البخاري برقم 778، فقال حدثني عبد الله بن أبي قتادة، وعبد الله بن أبي قتادة كما سبق حاله، وأيضا له متابع عند مسلم، ويأتي شرحه إن شاء الله، شرح الحديث الآتي للتفاصيل القراءة فيه. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فمن الإتمام به والمتابعة له أن تقرأ بعد الإمام. وإن كان الإمام يقرأ قراءة مترسلة كأن يقول الحمد لله رب العالمين، ويمكنك أن تقرأ الآية بعده ثم يقول الرحمن الرحيم كما جاء أن قراءته فصلا، ويمكنك أن تقرأ الآية بعده وهكذا يكمل، حتى إذا أكمل يقول للضالين فيؤمن، وأنت أيضا تقول مثله آمين أو بعده. هذا وجه جيد، هذا المعنى أو ذاك، لكن ما كل الأئمة يستطيع المأموم أن يتابعهم، فيقرأ بعدهم بعد كل آية يقف عليها الآية. والشرع عام فما استطيع أن يقرأه على المعنى الأول فعل، وما كان على المعنى الثاني فعل، وكله واسع ويشمله حديث إنما جعل الإمام ليتم به، فكلها متابعة. إلا أن تدبر الفاتحة أمكن، من حيث إذا قرأ الإمام الفاتحة يستمع وينصت، ثم إذا أكملها قرأ الفاتحة واستمع وأنصت. لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. ويشمل هذا أيضا وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فيجمع بين القراءة وأداء هذا الواجب، ويجمع بين الإنصات والتدبر، أعني في كونه إذا أمن قرأها بعده مباشرة ثم يستمع أفضل. وقل من يتدبر الفاتحة وهي عظيمة الشأن، أفضل سورة في القرآن. القرآن فيه السبع المثاني، فيه السبع الطوال، فيه السبع الطوال: البقرة وآل عمران، النساء المائدة، والأنعام، والأعراف، وهكذا منها الأنفال، والتوبة أيضا من الطوال إذا ضمت بعضها إلى بعض، ويليها كذلك المائين ويليها. ومع ذلك هذه السورة التي هي سبع آيات أفضل القرآن كله، ما من سورة من القرآن إلا وهذه السورة أفضل منها، أفضل القرآن كله لما تقدم بيانه، فهي أجدر بالتدبر. فيها ذكر المعاد، إذا قال مالك يوم الدين عرفت إيش هذا اليوم، أنك به أنت ممن يدان فيه. يوم الدين يوم الجزاء، أنت ممن يجازى فيه. إذا قال الحمد لله أنه هو المستحق للحمد وحده، وإثبات الألوهية رب العالمين، عرفت ربوبية الله وعظمة الله وملك الله، فإنه رب العالمين والعالم كل ما سوى الله وربهم واحد سبحانه. الرحمن الرحيم، جلب إليك هذا الرجاء في الله سبحانه وتعالى وأنه رحمن رحيم، وإذا استفدت من ذلك التوكل وأن الله رحيم بك ورحمن بك، وأيضا ذهب عنك الجزع من الفقر فإن الله بالمؤمنين رحيم، وأيضا ذهب عنك الجزع مما يتعلق بالأمراض أو بشؤونك الذي أنت توكلها إلى غيرك غير الله من العباد، فهو أرحم بك من غيره. وهكذا مالك يوم الدين، أن الملك لله وحده وهو مالك الدنيا والآخرة، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إياك نعبد، هذا جناب التوحيد بشتى أنواعه، وإياك نستعين إلى آخر ذلك من طلب الهداية. فالتفكر في ذلك والتدبر في ذلك لا سيما من قارئ يحسن التلاوة أمر جلل يستفيد منه الإنسان جداً.